بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بأنواع السماع. وقبل أن ندخل في درس، كنا ذكرنا قصة النسائي مع الحارث ابن مسكين. يقول فيه الذهبي رحمه الله: الحارث بن مسكين بن محمد ترجمته في المجلد 12 صفحة 54. الإمام العلامة الفقيه المحدث الثبت قاضي القضاء بمصر، مولده في سنة 54 ومئة، وإنما طلب العلم على كبر. روى عن ابن عيينة وابن وهب وابن القاسم وتفقه بهما، خرج له أبو داود والنسائي. سئل عنه أحمد فأثنى عليه وقال فيه قولا جميلا. قال النسائي: ثقة مأمون. حمله المأمون الخليفة إلى بغداد في المحنة، أي في محنة القول بخلق القرآن، وسجنه فلم يجب، فما زال محبوسا ببغداد إلى أن استخلف المتوكل فأطلقه، فحدث ببغداد ورجع إلى مصر متوليا قضاء مصر، ثم استعفى من القضاء في سنة 45 و200، وله 96 سنة. مات سنة 50 و200 وله 96 سنة. قال الذهبي رحمه الله: كان مع تقدمه في العلم والزهد والتأله قوالا بالحق من قضاة العدل رحمه الله تعالى. وقال بحر بن نصر الخولاني: عرفنا الحارث بن مسكين أيام بن وهب على طريقة زهادة وورع وصدق حتى مات. ثم ذكر في ترجمته: والذي يهمنا من ذلك قصة النسائي معه. ومن القصص الجميل عنه وفي قوله بالحق أنه حين أطلق ورجع إلى مصر بعد أن سجن، أتاه كتاب توليه القضاء فامتنع، وهو من الإسكندرية، فلم يزل به إخوانه حتى قبل، فقدم مصر يعني القاهرة فجلس للحكم، وأخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد، وأمر بنزع حصورهم من العمد، وقطع عامة المؤذنين من الأذان، يعني جعل المؤذن مؤذنا واحدا، وأصلح سقف المسجد، وبنى السقاية، ولعن بين رجل وامرأته، ومنع من النداء على الجنائز، الصياح الذي بعد الجنائز بدعة، منع منه، وضرب الحد حد المفتري 80 جلدة في سب عائشة أم المؤمنين، من بلغه أنه سبها جلده 80، وقتل ساحرين. طيب، والقصة التي قصدناها أنه كان يقول: حدثنا الحارث، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. إنما فعل النسائي ذلك لأنه كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين شيئا أي من خلاف، فكان يحضر مجلسه دون أن يراه الحارث بن مسكين، فكان النسائي لورعه وديانته يقول ذلك إذا حدث عنه، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقال ابن نقطة اسمه محمد بن عبد الغني في كتاب في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، نقلت من خط عبد الرحيم بن محمد بن المهتر النهاوندي قال رأيت بخط الدوني قال سئلت ما روى النسائي عن الحارث بن مسكين يقول، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يذكر حدثنا ولا أخبرنا، فأجبت أني سمعت أن الحارث بن مسكين كان يتولى القضاء بمصر، وكان بينه وبين النسائي خشونة ولم يمكنه حضور مجلسه، فكان يجلس في موضع حيث يسمع قراءة القارئ ولا يرى، فلذلك قال كذلك، لأن النسائي كان يميل إلى الشافعي، والحارث بن مسكين أخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد. وقال ابن الأثير كما في مقدمة جامع الأصول في ترجمة النسائي وكان شافعي المذهب له مناسك ألفها على مذهب الشافعي، وكان ورعا متحريا، ألا تراه يقول في كتابه الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول فيه حدثنا ولا أخبرنا كما يقول عن باقي مشايخه. قال وذلك أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر وكان بينه وبين أبي عبد الله خشونة لم يمكنه حضور مجلسه، فكان يستتر في موضع ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورع وتحرى فلم يقل حدثنا وأخبرنا. وقيل إن الحارث كان خائضا في أمور تتعلق بالسلطان، فقدم أبو عبد الرحمن فدخل إليه في زي أنكره، قالوا كان عليه قباء طويل والقلنسوة طويلة فأنكر زيه، وخاف أن يكون من بعض جواسيس السلطان فمنعه من الدخول عليه، فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع ما يقرأه الناس عليه من خارج، فمن أجل ذلك لم يقل فيما يرويه حدثنا وأخبرنا. طيب، فهذه هي القصة بارك الله فيكم، قصة الحارث بن مسكين مع النسائي، أنه كانت بينهما خشونة وكان منعه من حضور مجلسه، فكان يجلس حيث لا يراه الحارث ويسمع قراءة القارئ، فلذلك يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما يتعلق بقوله وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. القسم الثالث، قال ابن كثير القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي من المالكية الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح، نقضه أي نقض الإجماع بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطعا ما وردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذا قطعا بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، يعني هؤلاء يحمل منعهم على أنهم شددوا في هذا الباب حتى لا يتوسع الناس ويتساهلوا في الرحلة إلى أهل العلم وأخذ العلم عنهم، لأنه إذا جازت الرواية بالإجازة فإنه يرسل إلى ذلك الشيخ الذي في أي بلد بأن يجيزه، فيجيزه بورقة أو بكلام يقول أجزت فلانا أن يروي عني، فيكون قد روى عنه ويروي عنه من دون حاجة إلى رحلة إليه. قال وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. هذا في الزمن الأول كان متجها، في الزمن الأول كان متجها لأن الناس كانوا كانوا منصرفين إلى الرحلة في طلب الحديث، وكانوا منطلقين فيها. أما بعد ذلك، بعد أن وصلت الكتب والوصول وحسن الجمع واستتب النقل، فالأمر صار أهون مما قبله. قال: وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. إذن ليس فيها إجماع، ليس في القول بصحة الرواية بالإجازة إجماع، كما نقل ذلك الباجي، كما نقله الباجي من المالكية، وإنما الخلاف موجود. ومن أكابر المخالفين في هذا الشافعي، وروي عن شعبة، وأبطلها إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ الأصبهاني، وأبو نصر السجزي. هؤلاء أربعة من كبار المحدثين. فإذا ليس هناك إجماع، بل القول بإجازة الرواية بها قول الجمهور. قال: ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين. انتبهوا لهذه، هي سهلة لكن تحتاج إلى تركيز. إجازة من معين لمعين في معين. أنا عندي أكثر من كتاب، مثلا أنا الشيخ وعندي أكثر من كتاب، وأحد هذه الكتب مثلا اختصار علوم الحديث، فآتي إلى تلميذ اسمه زيد فأقول: أجزتك يا زيد في رواية كتاب اختصار علوم الحديث عني. إيش هذه؟ إجازة من معين لمعين زيد في معين كتاب معين. هذه الأولى. قال بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة. إذا ناوله الكتب التي أراد وأباح له أن يروي عنه فهي المناولة. قال: فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ يتصل السماع، يعني كأنها إن لم يتصل عندكم إيش؟ إذ لم يتصل السماع. نعم، لم يتصل السماع، عندنا سقطت لم. إذ لم يتصل السماع. الثاني: إجازة لمعين في غير معين. معين هو زيد، في غير معين أقول في كتبي، هكذا مطلقة. مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه. أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، ما هو الذي يرويه الشيخ؟ الله أعلم، غير معين، قد يكون قليلا، قد يكون كثيرا، قد يكون 5 كتب، 50 كتابا، هذا غير معين. أو ما صح عندك، أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، أيضا غير معين من مسموعاتي ومصنفاتي. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث: الإجازة لغير معين. مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمذاني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وهذه كما قلنا، هذه في عند المتأخرين الذين المقصود من روايتهم هو البقاء على سلسلة الأسانيد، الأمر فيها سهل. أما عند المتقدمين فلا. الرابعة، القسم الرابع: الإجازة للمجهول بالمجهول. فاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمعون سابا من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. طيب، الإجازة للمجهول بالمجهول. أجزت، يقول أجزت لمن سيولد من عقب فلان وعقب عقبه من ذرية ولد فلان، ما قد جاء ولده فضلا عن ذرية ولده، هذا مجهول. أجزت له أن يروي ما سأخذه عن مشايخي، ما قد أخذها، لمجهول، للمجهول بالمجهول، هذا لا فاسدة هذه. طيب، هل منها أن يستدعي جماعة لا يعرفهم المجيز أو لم يتصفح حسابهم ولا عدتهم، والمسمع لا يستحضر أنسابهم ولا عدتهم، يعني مثلا يكونون عنده ويحضرون عنده المجلس ومجلس السماع، فيقول أجزت لكم، أجازهم لكن ما يعرف أنسابهم، وهذا ابن من ومن من جدهم، أي قبيلة من أي، هذا ليست هذه إجازة لمجهول، هذه إجازة لشخص موجود معروف عنده لكنه غير محيط بنسبه ولا بعدده، ما يدري هم 15 أو 20 أو أقل أو أكثر، فليست هذه من الإجازة لمجهول بمجهول. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين النزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح، يعني إذا قال في آخر كتابه أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لروايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال رجل، قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، هذا جمع بين الموجود والمجهول. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفرات الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك، وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفه ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد، ما سمعته جيد ما ستسمعه فاسد لأنه مجهول. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور صحة الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه عبد العباس ابن عقدة والحافظ ابن عيم الإصبهاني والخطيب غير واحد من العلماء. الإجازة بما يرويه إجازة، أنا رويت أخذت هذا الحديث إجازة عن شيخ ثم آتي وأجيز لمن بعدي دون أن يعني ماذا أسمعهم، إنما إجازة على إجازة جائزة عند من ذكر. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، أنت وكلتني ثم أنا أوكل شخصا آخر، وكلتني قلت لي وكلتك بأن تسوي لي هذه الأرض، سويها، ائتي بحرارة وشيول حر هذا المكان، ثم أنا أتي شخص آخر وأقول له أنت المشرف على هذا المكان، وكلتك أن تفعل كذا وكذا، وكيل على وكيل يجوز، هذا جائز، وما ذكر كذلك أيضا من هذه الأشياء كما قلنا لكم جائزة. وتساهلوا في أكثر هذه، متى تساهلوا؟ بعد أن تقررت الكتب، بعد أن تقررت الكتب والأصول. وصارت الكتب الأخيرة التي يكتبها أهل العلم إنما هي أجزاء وسماعات لبعض ما هو ثابت في الأصول السابقة كالأمات الست ومسند أحمد ومسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان وابن خزيمة واستدرك الحاكم وسنن بيهقي ومعاجم الطبراني، وهذه الكتب المعروفة سنن الدارمي موطأ مالك، هذه الأصول معروفة مسموعة مضبوطة. طيب، ثم يأتي شيخ ويروي بعض هذه، ينتقي من مشايخه، يروي غرائب، يؤلف كتابا لا يخرج عن هذه الأصول، طيب فيرويه بهذه الأنواع من أنواع الإجازة، هذا صار المتأخرون يتساهلون فيه كثيرا، والله المستعان. طيب، هذا ما يتعلق بالإجازة، وإن شاء الله تعالى غدا نذكر ما يتعلق بالمناولة وما بعدها. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.